الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 99 بعد 400، صحيح الإمام مسلم، هو الثاني، كتاب البر والصلة والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. والسند المتصل، حدثنا شيبان بن فروخ أبو محمد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن سهيل نبي صالح عن أبيه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. إلى من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال: أهل اللغة معناه ذل، وقيل كره وخزي، وفتح الغين وكسرها، وهو الرغم بضم الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها، الرغم والرغم والرغم. وأصله لصق أنفه بالرغام، الرغام هو تراب مختلط برمل، وقيل الرغام كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه، وفيه الحث على بر الوالدين وعظيم ثوابه. ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب دخول الجنة، ومن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. أفاده النووي رحمه الله. وربما كان الحديث من باب الأخبار، وربما كان من باب الدعاء، وأيهما كان فخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق لا خلف فيه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أقرب وهو يستجاب. وفيه أن عقوق الوالدين والتقصير في حقهما من الكبائر، وفيه عظيم شأن صلة الوالدين أو صلة أحدهما. وقد جاء عند أبي داود: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت فضيع. وقد جاء أيضا: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. قال: باب فضل صلاة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. سند المتصل، حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، كلهم من مصر، عن الوليد بن أبي الوليد أيضا مصري فيه ضعف، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه في طريق مكة فسلم عليه عبد الله لعله كان الراكب، فالسنة يسلم الراكب على الماشي، وحمله على حمار كان يركبه، أي أعطاه حمارا يركبه ويستفيده، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير بخلاف أهل الحاضرة، ربما يطلبون من الهدايا الغالية. قال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، أي لأبيه رضي الله عن الجميع، ودا صاحبا وجليسا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد، أهل ود أبيه، يعني صلة الوالد من البر. فصلة صاحب الأب من أبر البر، لأن الأب يكون قد مات، والابن كونه يراعي ود أبيه هذا دليل على محبته له والإحسان إليه والوفاء بعهده. وفي رواية أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، لأنه يتعب من الإبل، الركوب على الإبل ربما يكون فيه مشقة، إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه يربط بها الشعر، العمائم تجال العرب، يتقي بها الحر والقر. فبينما هو يوم على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي رجل من أصحاب البادية فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة، قال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه ترتاح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر، أما إذا كان حيا سيقوم بالبر الوالد، وربما الوالد يقوم به لكن من باب أن يشكره الأب. أما هذا بعد موت الأب دليل على حسن الوفاء والإحسان. قال النووي في هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة. وقد سبقت الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة رضي الله عنها، وفيه جواز اتخاذ أكثر من راحلة يركب عليها، فربما كان في مسيره معه فرس وحمار وبعير، فيركب البعير ويتروح على الحمار، وإذا أراد الإسراع ركب على الفرس، وبعضهم ربما اتخذ بغلة لأن ظهر البغلة أوسع وأريح، إلا أنها غير موجودة في بلاد العرب وإنما تؤخذ من بلاد العجم. قال باب تفسير البر والإثم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن شيخ الإمام أحمد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، جبير بن نفير تابعي كان مع المسلمين في غزوة قبرص، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، لأن الصحابة رضي الله عليهم نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ورخص الأعراب. قال كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال فسألته عن البر والإثم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أولا البر من حيث المعنى العام تشمل معنى التقوى أيضا، فعل المأمور وترك المحظور، وأما من حيث المعنى الخاص فالبر فعل المأمورات والتقوى ترك المحظورات، هذا إذا جمع بينهما. والإثم ما حاك في نفسك، أي ما ترددت في حله أو حرمته، لم ينشرح له الصدر وحصل منه الفرق والتخوف، وربما كنت متأثما أن يطلع عليه الناس، لو كان مبرة ما تأثمت في ذلك، بل إن طبيعة الإنسان ربما أحب أن يرى منه الخير، لكن لما كان مأثمة تحريت من إظهاره على الناس. وفي هذا أيضا رد المشتبهات، وأن الإنسان لا يقدم إلا على الحلال الواضح البين، لأن الأمور ثلاثة: حلال واضح بين، تعاطيه لا محذور فيه، وحرام واضح بين فتعاطيه من الممنوعات، وأمر مشتبه بين الحل والحرمة. فمن تمام الإيمان أن تتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، معناه كاد أن يقع في الحرام، ليس معناه أنه وقع في الحرام حقيقة، لكن لقربه من الحرام كان كالواقع فيه. فالإنسان يستبرئ لدينه. وفي هذا الحديث من الفوائد على ما تقدم أهمية سؤال أهل العلم فيما يشكل والعودة إليهم، فما لحق الأمة الضرر إلا حين تركوا سؤال أهل العلم، وربما أقبلوا على المبتدعة والجهال يسألونهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الناس يختلفون من حيث المعاملة، فالأعرابي يحتاج إلى رفق وحسن خطاب ورد جواب وتجاوز، بخلاف الحضري خلاف المهاجري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب من شأن الأسئلة وجعل يقول سلوني سلوني، قام عمر وبرك على ركبتيه وقال نتوب إلى الله وإلى رسوله. نعم، لأنه قد جاء في حديث أنس نهينا، والنهي يفيد التحريم، أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل ونحن نسمع، والسبب في النهي حتى لا يحرم الشيء بسبب سؤال أحدهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، لأنهم في زمن تشريع، ربما سألوا عن الشيء فحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الناس إثما الرجل يسأل عن الشيء ثم يحرم بسببه. قال الشعبي لو كان الصحابة رائيون لكان أكثر القرآن ويسألونك ويسألونك، لكن ليس في القرآن إلا العدد اليسير من الآية التي فيها ويسألونك، لأنهم كانوا يستجيبون أكثر مما يسألون. قال رحمه الله: باب صلاة الرحم وتحريم قطيعتها. والسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي، ما شاء الله جاء به اسمه ونسبه، مصري. ومحمد بن عباد قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن معاوية بن ابي مزرد او مزرد مولى بني هاشم قال: حدثني عمي ابو الحباب عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم، كأنه المراد به خلق آدم وما إليه، والله أعلم. فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة تعلقت بالعرش، وفي رواية بحق الرحمن. قال: نعم، ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، لأن الجزاء من جنس العمل، فالواصل يوصل والقاطع يقطع، ومن وصله الله وصله بالخيرات والمبرات وغير ذلك من المكرمات، ومن قطعه الله قطع عن الخيرات والمبرات وغير ذلك من المكرمات. بل إن قاطع الرحم متوعد باللعن والطرد، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم شجنة من الرحمن كما جاء في حديث عائشة في البخاري. أي أنها مشتقة من اسم الرحمن. قال نعم ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلة الرحم وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله في إثبات أن الله يتكلم ما تشاء بما شاء حرفا وصوت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إن توليتم عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد من قتل وقطع الطريق ونحو ذلك وتقطعوا أرحامكم. الآباء ابتداء ويدخل فيه جميع الرحم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤيته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون يتفكرون ويتعظون بأوامر القرآن ويستجيبون أم على قلوب أقفالها. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل. وهذا دليل على أن صلة الرحم من الواجبات وأن قطعتها من المحرمات. قال أبسنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قد يكون هذا من باب الخبر وقد يكون من باب الدعاء. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. ذا تفسير للحديث لأن معنى قاطع كل من قطع ما أمر الله به أن يوصل، لكن رحم تقييد الإطلاق. قال أبو السند المتصل حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي مصري قال أخبرنا ابن وهب مصري قال أخبرنا يونس بن يزيد عن أبي بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له أن يبسط عليه رزقه أو ينسى في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث استدل به على زيادة العمر بصلة الأرحام. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة وللشوكاني رحمه الله رسالة رد بها على سؤال وجه إليهم بعض أبناء وأحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله يسأله عن معنى هذا الحديث. فكان المعنى أن ما في يدي أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه علم الله، وعلم الله لا يتغير ولا يتبدل، وإنما التغيير والتبديل يقع فيما في يد الملك. فيقال إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا. وأما ما في اللوح المحفوظ هو شيء واحد، لكن قد يكون الحديث له معنى آخر. من سره أن يبسط عليه رزقه وسع له في الخير، لأن المبرات تأتي بالمكرمات، ولأن الإحسان باب للإحسان، ولأن الرزق يأتي مع الطاعة، بينما المعاصي تكون سببا لبعد ذلك أو ينسى له في أثره، يبقى له ذكر في عقبه ويبقى له بشارة حسنة فليصل رحمه، يحسن إليها بطيب الكلام وحسن الفعال والخصال. وسبحان الله. السبب في مثل هذه الفضائل العظيمة لأن التداخل بين الأرحام وكثر الملامسة والمعاشرة وكثر المداخلة في الأموال ونحوها قد يؤدي إلى المباغضات والمقاطعات والتدابر وربما إلى القتل والقتال. فهذا الذي يجاهد نفسه على صلة الرحم له الأجر العظيم، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الآتي من أن الإنسان قد يحتاج إلى مجاهدة نفسه من أجل الإحسان إلى رحمه حتى في باب العلم إلا ما رحم الله. وإلا روي عن عروة وغيرها أزهد الناس في العالم أهله، لأن الإنسان كلما كان أكثر خلطة بالغير كلما كان الزهد فيه حاصل، وربما كلما كان الانقباض منه أكثر. قال رحمه الله وسلم المتصل: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بن دار. واللفظ بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. والأولى أن يكون مع الصلة صلة ومع الإحسان إحسان، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، يجازونه بنقيض فعله، وأحلم عنهم أتجاوز وأصفح وأتحمل، ويجهلون علي يطيشون بالسب ونحو ذلك. فإن الجهل يأتي بمعنى عدم العلم ويأتي بمعنى المجاوزة والطيش. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، كأنما تسف في وجوههم الرماد الحار ونحو ذلك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني تظهر به عليهم وتعلو به عليهم، وتكون أنت الخاصم لهم ما دمت على ذلك، ما دمت على الصلة وهم على القطيعة. قال: وكأنما قال النووي: ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم، كمن يسف المل. وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك المل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.